الحمد لله رب العالمين،
اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا
ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمحكمه ومتشابهه ويدعو به وله يا أرحم الراحمين. واجعل القرآن شفيعنا، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا الفهم في كتابك وسنة نبيك، وأن تجعله حجة لنا لا علينا يوم أن نلقاك. اللهم لا تحرمنا بركته ونوره وشفاعته، وحبب إلينا وزين إلينا تدبره وحفظه برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته على منابر من نور. توقفنا في الدرس السابق من تفسير سورة الواقعة عند قوله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ومن هنا انتهى الحديث في كتاب الله عن السابقين، وهم أصحاب الدرجة العليا في جنات النعيم، وهم المقربون. أسأل الله أن يجعلنا منهم وفيهم. وحديثي هذه الليلة عن أصحاب اليمين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. أصحاب اليمين، الناس يوم القيامة ثلاثة أجناس: السابقون، أصحاب اليمين، أصحاب الشمال. أصحاب اليمين بينهم وبين اليمين التي يحبها الرحمن صحبة، وللصحبة حقوق، فهم دائما يميلون إلى ما يحبه الله، فكان الجزاء من جنس العمل. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء؟ وكلتا يدي الرحمن يمين سبحانه وتعالى. فهؤلاء اتصفوا وتميزوا بين الخلائق يوم القيامة، وعرفوا حيث سقطت الألقاب وتهاوت الأسماء وذهبت الشعارات وبقي شعار واحد مرفوع انطوى تحته الجميع، ألا وهو أصحاب اليمين. فمن صاحبهم في الدنيا صاحبهم في الآخرة، ومن عاداهم في الدنيا لا ينطوي تحت لوائهم، وإنما يذهب إلى أصحاب الشمال والعياذ بالله. والتي ستأتي صفاتهم أحوالهم نسأل الله العافية منها. وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين! الاستفهام هنا للتعظيم والتكريم، أي ما أعظم هذه الدرجة وما أطيب هذه السمة وما أفلح هذه المجموعة، ولو تعلمون مقامهم ومنازلهم عند الله وقدرهم. وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين! ثم يبدأ الله بعد أن أثنى عليهم ومدحهم ووجه الأنظار إليهم، بدأ يفصل عن بعض نعيمهم وتقلبهم في هذا النعيم. قال سبحانه: في سدر مخضود. في سدر مخضود، أصحاب اليمين يستمتعون يستغرقون في ظل شجر اسمه السدر. نحن نعرف من السدر في الدنيا أنه شجر النبض مملوء بالأشواك، وهو من الأشجار الصحراوية تأوي إليه الزرازير والعصافير فتسبح في المساء وفي الصباح. يؤخذ من أخشابه حطبا للوقت، ومن أوراقه غسلا للموتى، وهو قبل الطاغوت، وكان صلى الله عليه وسلم يتنظف به عند غسله. فورق السدر الناعم يرغو على الجسد وينظفه وله رائحة جسدية. والرسول صلى الله عليه وسلم كما أحب النخلة أحب السدرة، فقال في الحديث الصحيح: قاطع السدر في النار. فقال بعض المفسرين لهذا الحديث: إنما عنا به سدر الحرق. وقال آخرون: إنما عنا به السدر عموما للعابس به، حيث أن السدرة شجرة نافعة ينتفع منها الإنسان والحيوان والطائر. والسدرة أنقذ الله بها قوم السبأ لما اجتاحهم السيل العرق فدمر مزارعهم وموارد حياتهم، ولم يبق من الشجر والثمر يقاوم الطوفان ويقاوم السيل العرق المتدفق من سد مأرب إلا شجر السدر وشجر الأهل. والله سبحانه وتعالى اتخذ عنده سدرة المنتهى، رآها الحبيب صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وعليها فراشات من ذهب ومن نور، وعليها من الأهوال والزخارف والأنوار ما لا يعلم عظمته إلا الله. وكفى هذه السدرة سدرة المنتهى عظمة أن عندها جنة، عندها جنة البقر. ومن السدر والشجر في جنات النعيم ما يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وكما تعلمون أيها الأحباب الكرام أن هذه الأشجار المذكورة في جنات النعيم، ومنها هذه الشجرة في سدر مخضوب، إنما أنت زارعها والله بارئها. أنت زارعها بماذا؟ التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. ففي ليلة المعراج رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد أقرأ أمتك مني السلام، وقل لهم أن الجنة طيبة طيب ما فيها، وأنها قيعان، وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. وهي الباقيات الصالحات التي ذكرها الله في سورة الكهف، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. هذا نباتات الدنيا وأشجار الدنيا. فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فسرها الحديث قال صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. وعلى قدر ما تسبح يغرس لك تكثر الله أكبر. والرب جل جلاله عندما يغرس لك الشجرة ليس كما يغرس الزراعون في دنيانا. فالله سبحانه وتعالى العليم الخبير يغرسها في أحسن المواطن وأطيب التربة كيف لا، وإنما تأخذ غذاءها من نور الرحمن في جنات النعيم، وترابها المسك وحولها حشيش الزعفران، وتسقيها أنهار خمسة، إن شئت قلت الكوثر أو الماء غير آكل أو نهر الخمر أو نهر العسل المصفى أو نهر اللبن الذي لم يتغير طعمه. ناهيك عن شجر يتغذى من هذا النهر كيف يكون فيه الثمر والزهر. أحبابي الكرام، عندما تسمع السدرة في القرآن لا تظنها سدرتك العزفاء الذي يتساقط ورقها وتأكله الديدان، لا، فإنما هي سدرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبك. ذكر الله صفة من صفاتها بأنها مخضودة في سدر مخضود، وحر في هذا كم فيه من الجمال وكم فيه من الراحة في هذا. إن جئت قلت في ظلها، إن جئت قلت في خضرتها وبهائها وجمالها، إن شئت قلت يأكل من ثمرها ويستمتع. في سدر، في حديقة سدر، في غابة سدر، في ظل سدر. الروائح والنسائم العبقة التي تتخلل تلك الثمار وتلك الأشجار، وقد أشرق نور الرحمن وتحتها الأرائك وعليها الحور، وأنت مسترخٍ 70 عاما لا تغير موضعك من اللذة والجمال وأنت تحت هذه السدرة المخضودة. فلا شوك تخطف ثوبك ولا عود ينخز عينك، وإنما ثمارها مذللة دانية تقطف منها متى تشاء، تتجلى منها أثواب على ألوان الأزهار الأحمر الأصفر الأخضر البنفسج الأزرق الأبيض، أنغام تنساب من بين الأوراق، الأطيار تتغذى، فإن شئت أن تأكل من أطيارها جاءتك مشوية، وإن شئت أن تأكل من ثمارها جاءت ناضجة وأتوا به متشابهة، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. في سدر مخضود، مخضود أي لا أشواح، ويذكر الحديث أن رجلا دخل الجنة في شجرة كانت على ظهر الطريق تؤذي الناس فقطعها فيها شوك، ورجل آخر يتقلب في نعيم الجنة بغصن شوك أماطه عن الطريق كان يؤذي الناس. أرأيتم علاقة المؤمن بالأشجار؟ ما عندنا ما عند الكفار، إله البحر، إله الشجر، إله القمر، إله الشمس، إله الريح، إله الجنس، إله المطر، إله البرق، إله الرعد، شرك شرك حياتهم مع هذه الظواهر وهذه المخلوقات وهذه الكائنات. إنما نحن مع هذه المخلوقات عبيد لإله واحد، أنت تسبح وهي تسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه. في سدر مخضود وطوح منضود، الطوحة هي نوع أيضا من أنواع الأشجار الصحراوية من بيئتها، والطوح قد يكون المولد فهو من أسماء منضود مصفوف واللي فيكم سافر إلى أفريقيا وكينيا وبلاد إنتاج الموز يرى عجب العجاب في خلق الله له. عندما قال الله منبوت الموز الله نابذه منصففة في الشجر في صورة عجيبة. أنت تشوف الموز معلق في الجمعية إلى أسفل، لكن إذا كان في الشجرة يكون إلى أعلى، مثل الثرية، ثرية الفريشات والمصابيح. من الذي أذن للموزة أن تطلع من تحت إلى أعلى وتصطف هذا الصف العجيب؟ إنه الله، كما نبضها في الدنيا ينبضها في الآخرة، فهو آية من آيات الله. ويقطعون الموز في الدنيا أخضر، إذا قطعوه من الشجرة أصفر بعد سويعات قليلة يتحسن، يقطعونه لا يؤكل. وما أن تمر عليه اللحظات إلا وتذكر رائحته ويحلو طعمه ويلين قشره ويصبح من أسهل الثمار هضما وألذها طعما وأطيبها رائحة، يوم أن انفطر عن الشجرة ويوم أن كان فيها كان لا يحتمل ولا يراق. أليس هذا آية من آيات الله؟ وهناك في أفريقيا يصنعون منه الخبز ويصنعون منه الشجر مثل البطاط المقلي، ويصنعون منه مثل الحليب السائل، وينوعون الأطعمة. وقد شهدت في أفريقيا في سفرتي ما يقارب من 7 أو 8 أنواع من الموز، أحجامها ما بين القدم إلى 5 سنتي أو 6 سنتي، وكل واحدة لها ذوق ولها طعم، والتراب واحد والماء واحد كما قال تعالى ونفضل بعضها على بعض في الأكل، فبماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. والأطباء يقولون أن من أطيب غذاء الطفل، من أطيب غذاء الطفل ليس الموزة نفسها وإن كانت هي من الأغذية للأطفال الجيدة، وإنما اللب الموجود على القشر في داخل قشر الموزة. اللب الأبيض هذا اللي مثل الخيوط، إذا أنت أخذته بالملعقة وجمعته ففيه من الفيتامينات ما لا يكون في ثمرة الموزة نفسها. نعم، هكذا أعلنت إذاعة الكويت، الدكتور المسؤول عن الصحة المدرسية قال ذلك يوما واستمعت إليه. ويوصي الأمهات إذا قشرت الموزة لا تهتم في اللب نفسه الحلو، بل تأخذ الملعقة تقشر ما على الكسر من الداخل من غذاء ثم تهرسه وتطعمه الطفل، ففيه من الفيتامينات الشيء الكثير. وأتعجب أنا من إنسان يعرض عليه الموز كل ما أشتهي، ليش ما تشتهيه؟ دعوة من صعوبة تشيرة ولا من مرارة طعمة؟ أنا حتى اسمه حلو موز وبالإنجليزي بنانة، حلو حلو، قال لك ما أشتهيه، ليش ما أشتهيه؟ الله ذكر في القرآن في سدر مخضود وطلح منضود، وطلح منضود وظل ممدود. قال صلى الله عليه وسلم يسير الراكب في ظل الشجرة يوم القيامة 100 عام لا يقطع. راكب راكب أطفال صلوك، طبعا أنت عندما تسمع هذا الكلام خيالك ما يستطيع أن يتصور هذا، أنت تتلقاه عقيدة وتؤمن به، لكن عندما تفكر يعني تطلق خيالك حتى أنت تتمثل الصورة في عقلك ما إيش ما تستطيع، لأن أقصى ما تقدر للشجرة 4 متر 5 متر طمرة واحدة ولا قصرة أنت قاطع، لكن يركب على حصان ولا على بعير سريع يمشي 100 سنة 100 عام والظلمة خلص، شلون شكل هالشجرة هذه؟ وش كبر جذعها؟ وش طول أصولها؟ وش كثر ثمارها؟ والطيور والعصافير والأزهار اللي فيها كثرهم؟ والتسبيح المنبعث من الكائنات اللي ساكنها كيف شكل الله؟ هذه الشجرة واحدة واحدة 100 عام 100 عام. احنا شفنا في الهند ناس يعبدون الشجر وتنظر الى الشجره المعبوده كانها في طمر والعياذ بالله، يرفعون لها ويسجدون. ليش؟ قال هذه شجره مقدسه، اطالعها طلقها كأنه رغب الشيطان. كيف لو شاهدوا مثل هذه الأشجار هذه للمؤمنين؟ نعم، فمن أنبت في قلبه شجرة التوحيد وشجرة الإيمان ذات القصون الوارثة التي تمتد بطولها وظلها أكثر من شجرة الجنة نفسها. فإن كانت شجرة الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، فشجرة التوحيد في قلب قصونها ممتدة عبر السماوات العلى إلى عرش الرحمن، إلى عرش الرحمن، نعم، إلى عرش الرحمن، إلى معاني أسماء الله الحسنى ومعاني صفاته العلى. فمن وسع شجرة التوحيد وأحاط بهذا العلم العظيم كان أهلا أن يسير تحت هذه الأشجار التي غرسها الرحمن والتي يسقيها من أنهار الجنان في ظل ممدود. والإيقاع في هذه الحروف وتلك الكلمات والفواصل القرآنية له كفر، فهو يخليك تعيش في الجو النفسي لهذه الحدائق الغناء والأشجار الواردة في سدر مخضود وطرح منضود وظل ممدود. وتمد وتمد وكأنك تمشي تحت هذا الظل وأنت تقرأ هذه الكلمات الرسالية. إيقاع عجيب. ليختمها ربي سبحانه وتعالى بالماء المنساق المنسكت، ويتغير الحرف مخضود ممضود ممدود، فلما جاء الماء صار الختام بحرف الباء، وماء مسكوب مسكوب. وانسكاب هذا الماء يضفي جمال للصورة وللقطة اللي استطعت أن تجمعها بخيالك على حسب ما وهبك الله من خيالك. الناس في هذا يتفاوتون. نعم، الأرض خضراء والأشجار مادة أغصانها ذات اليمين وذات الشمال، تتدلى منها الثمار والأطياف والأزهار والحور يتهادين تحت أغصانها، منهن الجالسات ومنهن المغنيات ومنهن الآكلات والشاربات ومنهن اللواتي يرتضن الأزواج، والأحباب على الأرائك متكئون ومتقابلون. وفي هذا كله جاء الماء المسك في خريه وزرقته ونقائه وصفائه وجماله، وأنهار الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبحارها ليست كما نحن في الدنيا إن يكون لها مجرى يكون لها خارور وتشكشج، لا، إنما تنسكب انسكابا وحواسها هي تتماسك من الماء. يصف نهر الكوثر فيقول: ضرب جبريل يده في الكوثر فأخرج من طينته طينة بيضاء من المسك الأزهر، أي الخالص الغالي الأبيض، حافكاه من قباب اللؤلؤ المجوف. على حافتيه طيور كأنها البخت الخراسانية ناعمة. قال أبو بكر: إنها ناعمة يا رسول الله. قال: أكلتها أنعم منها، أو آكلها أنعم منها. نسأل الله أن يؤمنا منها. آمين. وماء مسكوب. وماء مسكوب من أين نبع وأين انتشر؟ الله أعلم. الفردوس الأعلى أعلى الجنة، منها تفجر أنهار الجنة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وتقف الفردوس الأعلى هو عرش الرحمن. إذن هذه الأنهار تتفجر من ذلك السقف، من ذلك العرش العظيم، تتفجر وتنحدر وتنحدر وتنسكب 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 بطريقة عجيبة ربانية قدرها الله وقدرها الله، حتى لو كان المؤمن على سرير من أسرة غرفه لجرت الأنهار من تحته. قال تعالى: تجري من تحتهم الأنهار، أي أينما كان. إذا اشتهى من نهر الخمر ما ينزل من سريره وبعدين ينزل من غرفته وبعدين ينزل في الحوش وبعدين يطلع البر وبعدين يوصل الصخر وبعدين ينزل ويتدلى حتى يوصل النهر. لا لا لا, هذا عبره نفسية. يتدلى لمن ينزل في الطين وحط حاله وبعدين يحطه في غازات تامة وهذا المصيبة. مثل بعض الأنهار الموجودة في عالمنا العربي اليوم يصبونها بالطيارات وغازات تامة وحرب أحصاب ويقولون مساكين الناس يشربون منها ويستقطون كالجراد. مبيد بشر وليس مبيد حسن. حتى المايك لو ظهر الفساد في البشر. إنما هذه الأنهار تجري من تحتهم الأنهار. تجري من تحتهم الأنهار أينما كانوا تجري من تحتهم الأنهار. من الذي أجراها؟ الله سبحانه وتعالى. وماء مسكوب. والماء المسكوب أيها الأحباب المندلق المتغشف. ويأتي الماء صورة جمالية جدا حسية ملموسة في وصف الجنة. وشجر بدون ماء المنظر ناقص. لهذا تجد دائما وأبدا عندما توقف في الجنة تتدخل المياه وتتخلخل بين عباراتها وكلماتها. استمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية. الله شكرا لك تمام المنظر. لاحظ لاحظ الوجوه نعمة معومة الحياة في جنة النعيم. معومة الحياة من حكس على وجوهه لسعيها راضية. سعت في الدنيا فأرضاه الله رضت بعطاء الله رضي الله عنهم ورضوا عنه في جنة عالية. والحديقة والجنة والغابة والغوطة لما تكون عالية لها منظر جمال منقطع النظر. تخيل نفسك فوق هضبة خضراء وعليها أشجار متباعدة الثمار متجلية والشمس مشرقة والسحاب الأبيض وعقاقير تطير والأزهار والفراش الملون والروائح التي تعبق هنا وهناك والشمس تتحدث حزمها الذهبية فتأخذ الكائنات ألوانها منها. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. ثم تقف أنت على قمة تلك الصخرة أو الجبل أو الرابية فتنظر المساحات شاسعة حيث تمتد المراعي الخضراء والسهول الغناء. فبصرك لا يرده حد ولا يرده رد وإنما ينطلق وينطلق وينطلق إلى المدى البعيد في جنة عالية. ثم على قدر علوها يكون فيها الهدوء لأن الضجيج والصخب في حياة الناس دائما يكون تحت في الزحمة. أما فوق بعيد 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 هدوء. جنة الله لا صخب فيها ولا لا لا فوق ولا تحت. قال لا تسمع فيها لاغية. إذن ماذا نسمع؟ قال تسمع صوت الماء ينازل من العين حلوة وشجينة فيها عين جارية. شوف كلمة جارية كلمة عين من أرق الكلمات في كتاب الله. اللي عنده ذوق أدبي ذات الأدب والشعر يتذوق هذا الجمال الفني في كتاب الله. هل هناك أجمل من هاتين الكلمتين؟ وجن الجنتين دان. ثلاث كلمات كل واحدة منهم أحلى وأجمل وأكمل من اللؤلؤ الرطب. وجن الجنتين دان. لاحظ حرف الجيم كيف تكرر في جنة وجنتين. جنة جنتين. ولاحظ كلمة دان الدال والألف والنون. كلام الله ما يطيقه البشر ولا يستطيعونه ولا الشياطين. كلام الله. وجن الجنتين دان. أختم أحبابي الكرام فيقول سبحانه وتعالى وفاكهة كثيرة بعد انتكاب الماء ومروره على الثمار والأشجار الفاكهة لها بريق ولها لمعة وهي كثيرة، مخير بين أن تلتقط من هذه أو من هذه، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا مقطوعة كما تنقطع عند الناس لأن الفواكه مرتبطة بمواسم، ولا ممنوعة كما تمنع في حياة الناس حيث يشتريها الغني ولا يطيقها الفقير. كان الفقراء في الماضي إذا دخلوا أسواق الفواكه نظر إليها ولا يملك قيمتها ماذا يقول؟ إن موعدك الجنة. نعم موعدك الجنة، تعلق قلبه بهذه الآية. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فحفظ دينه وحفظ ربه، حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظ كتابه وحفظ شرفه، فما مد إيده إلى الأذان، وما مد إيده إلى السلاطين والحكام، ورضي بشرف العيش، وأنقع الخبز اليابس بالماء وجاء حتى اشتهاه، عاش عزيزا ومات عزيزا، فكافأه الله بهذه السنة. أما هنا فليست مقطوعة، كل ثمرة تؤخذ من الجنة يظهر مكانها أفضل، وغير ممنوعة لأنه لا يوجد عليها من القيود والموانع. آخر تقليعة معناها أن الحكومة في الكويت صادرت عنب حيلي وثم أفرجت عنه اليوم. لماذا ألقي القبض على عنب حيلي؟ لأنها سممت العنب وأرسلت إلى أمريكا، فجانا من نوع هذا العنب فصادرناه حتى لا يصيبنا السم. إذا حتى الفواكه في عالم البشر أصبح ما لها أمان، أصبح الواحد يأكلها ومتنغم. مهما حاولت أن تتحكم في اللذة وفي الشهوة وتظن أنك ملكتها فيها مرة حتى لا تركب إلى السم وتطمئن إليها وتشتاق إلى وطنك وتحس أنك منفى في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. أنا بشيل اللذيذ الحلو ممنوع تاكله على الذي سمى الله، وانقلت الباطرات وانقلت الطائرات وحالة من حالة وآخرتها يرمى في الدماغ حتى تشتاق إلى الجنة وما عند الله سبحانه وتعالى. نعم أحبابي الكرام، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، ولا ممنوعة. جاء يوم في عرس شاب واحد كويتي منعت الفاكهة من شبرة الخضرة، شوف الطغيان. قامت أم الشاب واشترت كل الفاكهة ومنعت أي واحد يبيع أو يشتري، وبعدين راحت إلى بساتينها والصفاف وبالشوك والحساسية وعلقت في المانجا والتفاح والبرتقال بخيوط مذهبة، وقالت حق اللي حاضرين احتفال العرس يلا تفضلوا. الفاكهة ليست على أطباق وطاولات، الفاكهة معلقة بالأشجار ونصف وأكثر أنجاز بالمعالي. أما في الجنة ما في فاكهة ممنوعة، فاكهة ممنوعة في الدنيا هني. يقول لك والله اليوم انقطع هذا النوع من السوق، ليش انقطع هذا النوع من السوق؟ قال والله الحاكم الفلاني أو الوزير الفلاني عنده حفلة و رزقه المعلوم نقلوه له بالواسطة. اي نعم، لهذه الكلمات القرآنية لها مدلولات سياسية ترى مو بس. اي نعم، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وهم يعني يحسبون ان بالجاه والسلطان يستطيعون ان يستولوا على كل شيء. لا لا، اللهم لا عيش الا عيش الآخرة، ابلعوا من ثمار الدنيا ما تشاءون، ولتنقل لكم الطائرات من اجود الثمار في الدنيا، واعلموا في النهايه انها لا تساوي عند الله جل وعلا. لا مقطوعه ولا ممنوعه، وفرش مرفوعه الى اخره هذا الله. اللهم ارزقنا الفهم في كتابك سنه نبيك، اسالك الفردوس الاعلى، أسألك صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ما مجال الدنيا بأيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، وارزقنا منها ما تقينا به فتنتها، واجعل حظنا الأوفر والأكبر يوم لقائه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.